طبعا هو ذكرهما كفرق واحد. يعني شنو ذكرهما؟ لأن هي مسألة يكره التكلم في الأذان، يكره التكلم في الإقامة، لكنه المصادر بما فيه شرايع نفسه وكذلك المستمسك وكذلك المصباح والجواهر وغيرها، أتفهمي أنها جعلت المسألتين مسألة واحدة، مع العلم على أنه يختلفان اختلافا معتدا به. وسنجد في الروايات نصوص تقول أما في الأذان فنعم وأما في الإقامة فلا، أي الكلام. فإذا بالارتكاز المتشرعي حتى الارتكاز الموجود عند العلم سلام الله عليهم يختلفان من هذه الناحية، مضافا إلى الاختلاف أساسا في أهميته ما بيننا وبين الله. طبعا الإقامة أهم من الأذان بمعنى من المعنى، فمن هذه الناحية كأنه يرجع أن يكون عدم الكلام فيها أشد أهمية من عدم الكلام خلال الأذان. على أي حال هذا كله يكون سببا للتقسيم بين المسألتين، يعني أننا لا نتكلم كلاما واحدا عن كلتا المسألتين، بل أولا نتكلم عن الإقامة الذي هو الجانب الأهم، ثم نتكلم عن الأذان. وفي كلا الجانبين على كل حال الآن معنون الإقامة، أما الكلام في الإقامة فينبغي أن يقع الكلام أولا بالأدلة المانعة عن الكلام، ثم يقع الكلام ثانيا بالأدلة المجوزة للكلام. وأنا أقول الأدلة لا أقول الروايات، لأن الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على كلا الجهتين ليست منحصرة بالروايات كما سوف أقول. أما الكلام في الأدلة على المنع، أي لا يجوز الكلام في الإقامة ما علينا من الأذان كما كرر، في الحقيقة هنا ينبغي أن نفهم من عدم الجواز جامع عدم الجواز، أي الجامع بين الكراهة والحرمة، لا أنه نقول حوزويا بلي لا يحتمل الحرمة إذا فنخص الكلام في الكراهة إلا بعض الجواب. هذه هي النتيجة صحيحة كما سوف يأتي، إلا أنه مع ذلك هناك في بعض الروايات ما يدل احتمالا على الحرمة، فينبغي أن نذكرها ونناقشها. فإذا العنوان ينبغي أن يكون مناسبا مع الكراهة والحرمة، الآن لا نخص بالكراهة ثم يكون الكلام في الحرمة استطرادا، لا، وإنما نعم الكلام في كلا الجهتين دفعة واحدة، لأن النواهي من المحتمل أن تحمل على الكراهة ثبوتا يعني، ومن المحتمل ثبوتا أن تحمل على الحرمة. الآن أدخل في الأدلة التي تناسب هذه الجهة وهي الجامع المنع. أولا الشهرة استدل بها الشيخ الحمداني والسيد الحكيم والشيخ صاحب الجواهر على أنه طبعا هم استدلوا للأذان والإقامة معا على العين والرأس، ولكنه أيضا هي موجودة في الإقامة، بل قدرها المتيقن في الإقامة حتى بفهم، ولا تقولوا بأنه هي في الأذان، ما قدرها المتيقن، الأذان والإقامة خارج القدر المتيقن وخارج القدر المتيقن، لا يكون الدليل اللبي حجة، لا، في الحقيقة هي في الأذان موجودة بحيالها واستقلالها أتفهم، وفي الإقامة أيضا موجودة بحيالها واستقلالها. هناك شهرة على كلا الطرفين على حد سواء، إن لم يكن شيء في الإقامة أكثر أو أولى أو أكثر أهمية وتركيزا. على المشهور بين الأصحاب قال ابن الإصبع: على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة على ما ادعاه في الجواهر. فهذا في الحقيقة أنا أنقل لكم عن المصباح، والمصباح ينقل لكم عن الجواهر، وأنا لم أراجع الجواهر. المهم أنه شهرة عظيمة، وهذا قيد له دخل، وذلك لأنه أحيانا من الناحية النظرية أننا نقول مشهور، نقصد شنو؟ مشهور بين المتشرعة وعليه عمل الناس. ليش؟ لأنه هم يقلدون كلهم مثلا المعاصر حقائق إن شاء الله روحها. إذن فتوى هو المشهور، ما علينا من فتوى غيره، بعين أنه منتسب الدواء أو منتسب لمشهور الجيل المعاصر أو مشهور المتأخرين، ما ذلك من الأمور. ما علينا كأنه من مشهور الإمامية شنو هو من هو. مع الشاهد أن الشهرة تستعمل استعمالا نستطيع أن نسميه مجازي أو تسامح كثير. أنا هذا قلته أكثر من مرة، لكن حينما يقول شهرة عظيمة لا، هذا قيد جيد، يعني أنه المشهور بين كل أجيال الإمامية هو ذلك. لا يقول لا ينفيه إلا قليل أو إلا شاذ أو ذلك من الأمور. فهذا هو وحسب فهمي، وإن كان طبعا إخبار الشيخ صاحب الجواهر حجة لأنه ثقة، لكنه يأتي عليه هذا الإشكال. أنا أذكره لأجل الوصول إلى نتيجته، أنه من قال، من عرفك أنه الشهرة شهرة عظيمة؟ هل تخبر بإخبار حس أو بإخبار حد؟ إن كان إخبارك حسيا فهو حجة، وإن كان إخبارك حسيا فهو غير معتبر حتى لو كنت ثقة. مثلا من هذا القبيل نركب كبرى مسموعة وهي صحيحة، أن الإخبار الحدسي من الثقة ليس حجة. في الحقيقة لا يستطيع أن يقول أنه حسي، لأن كثير من علمائنا 90% 95% من علمائنا لم تصل هناك إلينا فتاواهم، وربما المسألة لم تكن مبحوثة من زمان أو نحو ذلك من الأمور. إذن فهو حدسي، وشهادة الثقة بالحدس ليس بمعتبر. هذا له عدة أجوبة، أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيلها، لكنه أقول يعني الوجه الوحيد أنه لو تنزلنا وقلنا بأنه خبر ليس بمعتبر لأنه حدسي، لكن هذا الحدس موجود عندنا أيضا. أنا مثلا وأنت إذا نرجع إلى المصادر نحدث فعلا على أن الشهرة موجودة، وأن الكلام في الإقامة مكروه أو مرجوه أو مثلا. فحينئذ هذا الإطمئنان بالحدس على وجود الشهرة هو الذي يكون معتبر. كأن الشيخ الهمداني قدس الله روحه اعتبر هذه الشهرة هي الدليل الرئيسي على الكراهة في هذا الصدد. هذا هو عمدة المستند، وكذا يعبر، مع العلم على أن الروايات أيضا صحيحة، يعني لها درجة من درجات الاعتبار الأقل بأخبار من بلغ إذا كانت ضعيفة السند، لكنه مع ذلك يعتمد على الشهرة أكثر. إذا أنه ليس له وجه معتد به إلا أن يقال بل أعرفه بأن الروايات متعارضة، صفيتي أنها متعارضة، بعضه أو قل طائفة منها تمنع وطائفة منها تجيز لا بأس بالكلام خلال الإقامة والأذان ونحو ذلك، نص في ذلك من ناحية دلالة واضحة جدا، ولعلها أو يعني أتم سندا لو صح التعبير من الروايات المانعة. فعينئذ كأنما يتحصل على أنه هذه الروايات تتعارض وتتساقط، ونرجع إلى دليل آخر هو الشهرات، ومن هنا كان المستند أهم، أي الاستناد إلى الشهرة أهم. طبعا هذا ليس بصحيح أولا بأنه لا تعارض في الكراهة، لا بأس، أي جائز وليس بحرام، هذا نعرفه، ولا يجوز أي مكروه، وكل مكروه جائز، هذا من هذا. وإذا تنزلنا واعتبرنا أنه تعارض، إما مثلا بالكراهة تعارض، أو باعتبار الظهور بالمنع تعارض، إلى باب الجواب. لكن هل نرجع إلى الشهرة؟ لا، في الحقيقة الشهرة أيضا تكون طرفا للمعارضة، يعني الأخبار المانعة مع الشهرة المانعة في طرف، والأخبار المجوزة في طرف آخر، لأننا نسقط الأخبار المانعة ونرجع إلى الشهرة المانعة، ما له معنى. فإذا يعني كون الشهرة هي المستند الأهم ليس له وجه معتدل. ثانيا السيرة والارتكاز، وهذا ينبغي أن يكون مسلما، السيرة على عدم يعني عند المتورعين، يعني الملتزمين لو صح التعبير بدرجة من المكروهات والمستحبات، أنه شنو؟ أنه لا يتكلم خلال الأذان والإقامة جيلا بعد جيل، وهذا مغروض وأكيد. وكذلك شنو؟ الارتكاز، بمعنى أنك لو سألت هذا الذي لا يتكلم في الأذان والإقامة أنه لماذا لا يتكلم، فسوف يخبرك على أنه مكروه أو شيء من هذا القبيل، يخبرك عن جامع الممدوحية على الأقل، هذا الذي نتكلم عنه الآن. ثالثا لسان الروايات، وهنا ينبغي الاعتذار، ليس لأنه مقتضى القاعدة الأولية هو تقديم الروايات، فإن تنزلنا عنها نرجع إلى الأدلة اللبية، عادة هكذا القواعد الأولية، ولكنه طبعا مقتضى الإيضاح بالعكس، لأننا نذكر كم كلمة عن الأدلة اللبية كأنه تفرغ مسؤوليتنا عنها، ثم نرجع إلى الارتشاد والتعارض والأسناد والدلالات الموجودة في الروايات حتى ندخل فيها فرد دورة مثل ما يقول العامي الشكل، وإلا هو مقتضى القاعدة تقديم هذه الأدلة على هذه. لسان الآن كأنه بقسم الروايات إلى عدة طوائف أو عدة ألسنة، كلها دالة على المنع، المفروض أننا لازلنا في الطائفة الدالة على المنع. فمن جملة الألسنة الدالة على المنع، على أنك إذا كنت في الإقامة فأنت في الصلاة، وهذه توجد فيها روايتان أو ثلاثة، وفي بالي على أن بعضها معتبر السند لا حاجة إلى أسراجي، يكفي الالتفات إلى القاعدة. فهذه تعطينا شنو؟ تعطينا مقدمتين، يعني هذا الدليل يتكون من مقدمتين، إحداهما مستفاد من هذه الروايات. المقدمة الأولى المستفادة من هذه الروايات أنك إذا كنت في الإقامة فأنت في الصلاة، وبتعبير فقهي أن الكون الإقامتي كون صلاتي، هكذا نفهم من الرواية. المقدمة الثانية أنه في الصلاة يمنع الكلام، ومعنى ذلك النتيجة شنو؟ أنه في الإقامة يمنع الكلام، لأن الكون الإقامتي كون صلاتي تنزيلا، والكون الصلاتي فيه شرائط وموانع وقواطع، إذن فكل ما كان في الكون الصلاتي من شرائط وموانع وقواطع فهو موجود في الكون الإقامتي، إلا ما خرج بدليل، وهذا لم يخرج بدليل على ما هو المفروض، يعني وإن كان هو رواية مجوزة أكثر، لكنه إذا تنزلنا على رواية مجوزة تكون شنو؟ يكون الكلام في الإقامة حراما ومانعا، ليس حراما، حراما وضعيا يعني، أي قاطعا للإقامة، ولا بد من إعادتها نحو ذلك، كما أنه قاطع للصلاة، كما أن الكلام قاطع للصلاة ولا بد من إعادتها بهذا. هذا يبين هذا مطلب في نفسي واضح، وهذا يوضح العنوان الذي قلته هو، وأنني أتكلم عن الجامع ما بين الحرمة والكراهة، لا أنني أتكلم عن الحرمة وهذا الدليل وصلني إلى، لا أنني أتكلم عن الكراهة وهذا الدليل وصلني إلى الحرمة، لا، إذن هذا الدليل موصل إلى الحرمة وليس إلى الكراهة. أما جوابه شنو؟ هذا سوف يأتي بعد. رابعا، يعني في الحقيقة اللسان الآخر من ألسنة الطائفة الدالة على المنع ألسنة النهي من قبيل لسان، وإن كان بالضبط هكذا أو لا، لا تتكلم أثناء الإقامة. في الباب العاشر من أذان، من أبواب الأذان والإقامة، هذا الشيء موجود من قبيل الرواية الثالثة، وهي واضحة سبحان الله، سندا تاما وثلاثة أيضا واضحة، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وهو طبعا سند معتبر، عن حماد بن عيسى، عن حريز أو حريز، عن محمد بن مسلم قال، قال أبو عبد الله عليه السلام، أعلى أية السند. لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة. لا تتكلم نهي، والنهي ظاهر بالحرمة، وهذا ينبغي أن يكون واضحا بغض النظر عن أخبار المعارضة طبعا. ويوجد اغتشاش ما بسيط مع جوابه، إن قلت أنه إذا أقمت الصلاة كبرت تكبيرة الإحرام، وهذا ينبغي أن يكون واضحا لو كان هذا وحده، طب لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، لا تتكلم في أثناء الصلاة، منتهين منه، فهذا لا ربط له بالإقامة. جواب ذلك أن عليه أن ارتباطه بالإقامة وأن المقصود هو الإقامة عليه قرينة متصلة، لأنه يقول لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة، أي الإقامة المقابلة للأذان، وهذا ينبغي أن يكون واضحا متشرعيا وعرفيا. وهنا لا يحتمل أنه أعدت الإقامة أي أعدت إقامة الصلاة بتكبيرة الإحرام، هذا بعيد في نفسه، فإذا كان بعيدا فنحمل ما هو متيقن أو ظاهر، هكذا نقول، نحمل ما هو ظاهر كقرينة على ما هو مجمل، وهو إذا أقمت الصلاة، أقمت الصلاة أي قرأت الإقامة، فإنك عليك إعادة الإقامة. والنقطة الأخرى أنه في الحقيقة هذه الرواية مع صحة سندها جامعة لكلا النكتتين التكليفية والوضعية، لا تتكلم تكليفية، وهذا ينبغي أن يكون واضحا، والوضعية فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة أي بطلت الإقامة وعليك إعادتها، أعدتهم أيضا شنو؟ جملة بمنزلة صيغة أمر أيضا ظاهرة بالوجوب، وإن كانت هي خبرية ولكنه بالأصل يقصد بها الإنشاء، وهي لعله بحسب فهم صاحب الكفاية أظهر بالإنشاء من صيغة إفعال، فمن هذه الناحية الجانب الوضعي أيضا محفوظ فيها، ويكفينا سبحان الله رواية واحدة بسند معتبر لأجل إثبات النتيجة. على كل الرواية التي بعدها كأنها فيها اغتشاش سنديد، وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عمرو بن أبي ناصر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال لا بأس. شوفوا، قلت في الإقامة؟ قال لا. لو تنزلنا عن ضعف سندها وغضضنا النظر عن السند، شو يصير؟ هنا في نقطتين، النقطة الأولى التي هي محل كلامنا، وهو لا ظاهر بالمنع، بكل من المنع التكليفي والوضعي، لماذا لا يكون ظاهرا؟ لا أي لا تتكلم أو لا يتكلم الذي هو بهذا التكليف. والنقطة الثانية أنه هذا الذي أشرت لكم في مقدمات كلامي، أنه تفرق بين الأذان والإقامة. ليش؟ لأن أهمية الإقامة عند الأئمة وفي الارتكاز الشرعي والمتشرعي أكثر من أهمية الأذان. فحينئذ لا بأس بالكلام في الأذان، وأما الإقامة ففيه بأس وفيه منع. الرواية الثانية عشر: أيضا غير صالحة سندا، أقرأ لكم شيء منها: محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف، وكثير منهم لم يوثقوا طبعا. قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا هارون، الإقامة من الصلاة. وهذه من الروايات الشنو التي تدل على تنزيل الإقامة منزلة الصلاة. الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤمي بيدك. في الحقيقة يمكن هنا تقريبان، في لو تنزلنا طبعا عن السند يبقى تقريبان في الدلالة على المعنى من هذا: الإقامة من الصلاة، أي منزل منزلة الصلاة، والكلام في الصلاة ممنوع، إذا فهو في الإقامة ممنوع الواحد، وهو ذكرناه مستقلا ووفي نفسه وجه وجيه. والتقريب الثاني: لا تتكلم، فإذا أقمت لا تتكلم، أيضا ظاهر بالمنع أيضا على العين والرأس. ولكنه سبحان الله هذا لنا أن نقوله، وهو أنه حينما يقول فإذا، أي يفرع هذا على ذلك، فلا يتخذ له معنى استقلالي، وإنما يكون هذا بمنزلة النتيجة لذاك وليس برهانا مستقلا، أي بما أن الإقامة هي صلاة تنزيلا فلا تتكلم، لا أنه لا تتكلم شيء زائد عن ذاك التنزيل بقرينية الفاء الذي بين العبارتين والتي بين العبارتين. يا أبا هارون، الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت، أي نتيجة لأنها من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم. لكن نقطة ضعفها شنو؟ ولا تؤمي بيدك، وهذا لا يحتمل حرمته أكيدا. فمن هذه الناحية السياق شنو؟ يتخذ قرينة على أنه شنو؟ لا يراد بها الحرمة، ولا يحتمل حرمته في أثناء الصلاة، فضلا عن خارج الصلاة الذي هو في الإقامة وفي الأذان ونحو ذلك. ونكمل.